الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الثاني من كتاب عبادة بن الصامت. نواصل القراءة تحت عنوان ثانيا سبقه إلى الإسلام. عبادة بن الصامت أحد السباقين إلى الإسلام، ومن أوائل الأنصار الذين أعلنوا إسلامهم في السنة العاشرة من البعثة النبوية، وهم الذين شهد الله سبحانه وتعالى لهم بكمال الإحسان. إذ من المعروف أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم وسط عدول خيار شهداء على الناس يوم القيامة كما بينا قريبا، وهي خير أمة أخرجت للناس، لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله حقا، وكان خيارها الصحابة رضوان الله عليهم، وأعلاهم في الشرف السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. أما السابقون من المهاجرين فهم الذين صلوا إلى القبلتين، أي إلى الكعبة وإلى بيت المقدس، وقيل هم المهاجرون قبل صلح الحديبية. وإذا كان السبق في الإيمان والهجرة والجهاد والبذل والنصرة، كان أفضل السابقين الخلفاء الأربعة على ترتيب خلافتهم، ثم باقي العشرة المبشرين بالجنة. وأما السابقون من الأنصار فهم الذين أسلموا قبل أن يكون للمسلمين قوة مرهوبة الجانب، وقيل هم أصحاب البيعة الأولى وكانوا 12 رجلا، وأصحاب البيعة الثانية وكانوا 73 رجلا وامرأة. وعبادة بن الصامت كان من أوائل هؤلاء السابقين إلى إعلان الإسلام، ومن أعلام بيعة العقبة الأولى. قصة إسلامه: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 3 سنين من أول نبوته يدعو إلى الله سرا مستخفيا، ثم أمر في السنة الرابعة من بعثته بالجهر بدعوته بقوله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، وقوله سبحانه: وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، وقوله: وقل إني أنا النذير المبين. ففي السنة الرابعة أعلن دعوته، فدعا الناس إلى الإسلام 10 سنين يوافي المواسم كل عام، يتبع الحاج في منازلهم في المواسم بعكاظ ومجنة وذي مجاز، يدعوهم إلى أن يمنعوه حتى يبلغ رسالات ربه ولهم الجنة، فلا يجد أحدا ينصره ولا يجيبه، حتى إنه ليسأل عن القبائل ومنازلها قبيلة قبيلة ويقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتملكوا بها العرب وتذل لكم العجم، وإذا آمنتم كنتم ملوكا في الجنة. وأبو لهب وراءه يقول: لا تطيعوه فإنه صابئ كاذب. فيردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبح الرد، ويؤذونه ويقولون: أسرتك وعشيرتك أعلم بك حيث لم يتبعوك. ويكلمونه ويجادلونه ويكلمهم ويدعوهم إلى الله ويقول: اللهم لو شئت لم يكونوا هكذا. انتهى. فكان من القبائل الذين أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم وعرض نفسه عليهم بنو عامر بن صعصعة وفزارة وغسان ومرة وحنيفة وسليم وعبس إلى آخره. دعوته صلى الله عليه وسلم رهطا من الخزرج. ولما أراد الله إظهار دينه ونصر نبيه وإنجاز ما وعده، ساقه إلى هذا الحي من الأنصار لما أراد الله به من الكرامة، فانتهى إلى نفر منهم وهم يحلقون رؤوسهم، فجلس إليهم فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن فاستجابوا لله ولرسوله، فأسرعوا وآمنوا وصدقوا وآووا ونصروا وواسوا، وكانوا والله أطول الناس ألسنة وأحدهم سيوفا. وكانوا ستة نفر كلهم من الخزرج، وهذا هو الأصح في التاريخ. وذكر موسى بن عقبة فيما رواه عن الزهري وعروة بن الزبير أن أول اجتماعه عليه السلام بهم كانوا ثمانية، وهم معاذ بن عفراء وأسعد بن زرارة ورافع بن مالك وذكوان وهو بن عبد قيس وعبادة بن الصامت وأبو عبد الرحمن يزيد بن ثعلبة وأبو الهيثم بن التيهان وعويم بن ساعدة والأخيران من الأوس. فعرض عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلموا، وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: تمنعون لي ظهري حتى أبلغ رسالة ربي. فقالوا: يا رسول الله، نحن مجتهدون لله ولرسوله، نحن فاعلم أعداء متباغضون، وإنما كانت وقعة بعاث عام الأول يوم من أيامنا اقتتلنا فيه، فإن تقدم ونحن كذا لا يكون لنا عليك اجتماع، فدعنا حتى نرجع إلى عشائرنا لعل الله يصلح ذات بيننا، وموعدك الموسم المقبل. ثم قدموا إلى المدينة فدعوا قومهم إلى الإسلام، فأسلم من أسلم، ولم يبق دار من دور الأنصار إلا فيها ذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي العام المقبل أي في السنة الحادية عشرة من البعثة، وافى الموسم من الأنصار 12 رجلا، 10 من الخزرج فيهم عبادة بن الصامت واثنان من الأوس، فبايعهم الرسول صلى الله عليه وسلم عند العقبة بيعة النساء، وهي بيعة العقبة الأولى، وسنذكر تفصيلها. فعلى الرواية الأصح لم يكن عبادة مع الخزرجيين في أول لقاء الأنصار مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى رواية موسى بن عقبة كان معهم، فهو من أوائل الأنصار إسلاما. ثالثا، منزلته بين الصحابة. عبادة ذو منزلة عالية بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه شهد المشاهد كلها مع الرسول، فهو من جماعة بيعات العقبة الأولى كما أشرنا، والعقبة الثانية، ومن أهل بدر وأحد والخندق، ومن أهل بيعة الرضوان، وهو أحد الشجعان المشهورين والفصحاء المتكلمين، وهو فقيه مرموق بين الصحابة كما سنبين، وهو من العدول الثقات حتى عند الشيعة الذين يستثنون بعد علي وبعض آله سلمان الفارسي وأبا ذر والمقداد بن عمرو وعمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان وأبا الهيثم بن التيهان وسهل بن حنيف وعبادة بن الصامت وأبا أيوب الأنصاري وخزيمة بن ثابت وأبا سعيد الخدري. وعبادة من الأنصار الذين امتدحهم الله تعالى بقوله: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وثبت في السنة عدة أحاديث في فضائل الأنصار، منها قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم أنتم من أحب الناس إلي، اللهم أنتم من أحب الناس إلي، يعني الأنصار. ومنها قوله أيضا: إن الأنصار كرشي وعيبتي. هامش، قال العلماء: معناه جماعتي وخاصتي الذين أثق بهم وأعتمدهم في أموري. قال الخطابي: ضرب مثلا بالكرش لأنه مستقر غذاء الحيوان الذي يكون به بقاؤه، والعيبة وعاء معروف أكبر من المخلاه يحفظ الإنسان فيها ثيابه وفاخر متاعه ويصونها. ضربها مثلا لأنهم أهل سره وخفي أحواله. انتهى. وإن الناس سيكثرون ويقلون فاقبلوا من محسنهم واعفوا عن مسيئهم. انتهى. ومنها: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. انتهى. وقال: حب الأنصار آية الإيمان وبغضهم آية النفاق. انتهى. وتعرف منزلة عبادة من تصنيف طبقات الصحابة، وهو المشهور الذي ذهب إليه الحاكم، وهو ما يأتي: أولا، السابقون إلى الإسلام بمكة كالخلفاء الراشدين الأربعة. ثانيا، الصحابة الذين أسلموا قبل تشاور أهل مكة في دار الندوة. ثالثا، مهاجرة الحبشة. رابعا، أصحاب العقبة الأولى. خامسا، أصحاب العقبة الثانية وهم من الأنصار. سادسا، أول المهاجرين الذين وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقباء قبل أن يدخل المدينة. سابعا، أهل بدر. ثامنا، الذين هاجروا بين بدر والحديبية. تاسعا، أهل بيعة الرضوان في الحديبية. عاشرا، من هاجر بين الحديبية وفتح مكة كخالد بن الوليد وعمر بن العاص. حادي عشر، مسلمة الفتح الذين أسلموا في فتح مكة. ثاني عشر، صبيان وأطفال رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وفي حجة الوداع وغيرها. وأفضل الصحابة، بل أفضل الخلق بعد الأنبياء عليهم السلام، أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة، ثم أهل بدر، ثم أهل أحد والعقبتين الأولى والثانية، ثم أهل بيعة الرضوان يوم الحديبية. قال الإمام أبو منصور البغدادي: أصحابنا مجمعون على أن أفضلهم الخلفاء الأربعة، ثم الستة الباقون إلى تمام العشرة، ثم البدريون، ثم أصحاب أحد، ثم أهل بيعة الرضوان بالحديبية. واستدرك ابن صلاح على هذا الترتيب فقال: وفي نص القرآن تفضيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وهم الذين صلوا إلى القبلتين في قول سعيد بن المسيب وطائفة، وفي قول الشعبي هم الذين شهدوا بيعة الرضوان، وعن محمد بن كعب القرظي وعطاء بن يسار أنهما قالا: هم أهل بدر. روى ذلك عنهما ابن عبد البر فيما وجدناه عنه والله أعلم. وبناء عليه فإن عبادة بن الصامت إما في الرتبة الثانية من الصحابة بعد العشرة المبشرين بالجنة، لأنه بدري أحودي عقبي شجري، وإما في المرتبة الأولى على قول شعبي ومحمد بن كعب وعطاء بن يسار، لأنه بدري شجري، لذا وصفه المؤرخون بأنه كان من سادات الصحابة، وكان فاضلا خيرا جميلا طويلا جسيما. الفصل الثالث: حياته الأدبية ومقوماته الذاتية. أولا، إيمانه الراسخ. كان عبادة مثلا أعلى في الإيمان القوي والعقيدة الراسخة والإخلاص في سبيل المبدأ والغاية منذ اللحظة الأولى التي آمن فيها، وكان بعدها أحد النقباء ليلة العقبة، وكان إيمانه منبع البطولات في المعارك التي خاضها، وسر صلابته في الحق وثباته على السنة والأحكام الإسلامية عامة. وشهد الله تعالى له ولمن اشترك في بيعة الرضوان بالإيمان وأسبغ عليهم رضوانه، فقال عز من قائل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وله مواقف شهيرة ومحن تدل على إيمانه العميق، منها عن عمرو بن قيس أن عبادة أتى حجرة معاوية وهو بأنطر سوس فألزم ظهره الحجرة وأقبل على الناس بوجهه وهو يقول: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أبالي في الله لومة لائم. وكان ذلك في بيعته ليلة العقبة في الحديث المتواتر الذي سبق ذكره: نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. ومنها موقفه من يهود بني قينقاع، ذكر في المغازي لابن إسحاق عن عبادة ابن الوليد ابن عبادة ابن الصامت قال: لما حارب بنو قينقاع بسبب ما أمرهم عبد الله بن أبي وكانوا حلفاءه، فمشى عبادة بن الصامت وكان له من الحلف مثل الذي لعبد الله بن أبي، فخلعهم وتبرأ إلى الله ورسوله من حلفهم، فنزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وإيمان عبادة الصادق هو الذي عرفه طريق الجنة، فعمل لله وجاهد في سبيل الله ودعا إلى الله وحدد للناس أصول الإيمان وفقا لما حدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله تبارك وتعالى الجنة على ما كان من عمل، انتهى. ثانيا عبادته وتقواه وورعه. كان عبادة كثير الصلاة والعبادة، شديد الخوف والخشية من الله، ملتزما جانب التقوى لله، يؤدي واجبه خير الأداء، ويكثر الدعاء والاستغفار، وينفر من المعاصي والمحرمات. وقد أدرك أهمية الصلاة مما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات افترضاهن الله على عباده، من أحسن وضوءهن وصلاتهن لوقتهن فأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له عند الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له عند الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وكان يحرص على أداء الصلاة لوقتها عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه بنفسه عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون عليكم أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة حتى يؤخروها عن وقتها فصلوها لوقتها. قال: فقال رجل: يا رسول الله، فإن أدركتها معهم أصلي؟ قال: إن شئت، انتهى. وكان يكثر من الدعاء والتضرع لله تعالى في الليل والنهار وفي المناسبات. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: رب اغفر لي، أو قال: ثم دعاه استجيب له، فإن عزم فتوضأ ثم صلى تقبلت صلاته. أخرجه البخاري وأبو داود. وروى دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم عند رؤية الهلال فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال: الله أكبر، الحمد لله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أسألك خير هذا الشهر وأعوذ بك من شر القدر ومن سوء الحشر. وروى أيضا حديث ثمرة الدعاء وفضائله فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على ظهر الأرض من رجل مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة إلا آتاه الله إياها أو كف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، انتهى. وقد وصف لنا مراتب الجنة لطلبها في الدعاء فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين مسيرة 100 عام، أو كما بين السماء والأرض، والفردوس أعلاها درجة، ومنها تخرج الأنهار 4 والعرش من فوقها. وإذا سألتم الله تبارك وتعالى فاسألوه الفردوس. وكان شعار عبادة في صلاته وأعماله كلها هو ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. ويشتد بكاء عبادة حينما يذكر مواطن العذاب. أخرج أبو نعيم في الحلية عن عثمان ابن أبي سودة قال: رأيت عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو على هذا الحائط، حائط المسجد المشرف على وادي جهنم، واضعا صدره عليه وهو يبكي، فقلت: يا أبا الوليد ما يبكيك؟ قال: هذا المكان الذي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى فيه جهنم. إخلاصه في العبادة. يحرص ابن الصامت أن تكون عبادته وأعماله كلها خالصة لله عز وجل، لا يشوبها شيء من الشرك والرياء وشهوات الدنيا، بدليل القصة التالية. أخرج الحافظ ابن حجر من طريق أبي يعلى ابن الفراء الحنبلي والبغوي عن شهر ابن حوشب قال: سمعت عبد الرحمن بن غن يقول: لما دخلنا مسجد الجابية أنا وأبو الدرداء ألفينا عبادة بن الصامت، فأخذ يميني بشماله وشمال أبي الدرداء بيمينه، فخرج يمشي بيننا، فقال عبادة: إن طال بكما عمر أحدكما أو كلاكما فيوشك أن ترايا الرجل من ثبد المسلمين قد قرأ القرآن على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، أعاده وأبدأه، وأحل حلاله وحرم حرامه، ونزل عند منازله، أو قرأه على لسان أحد، لا يحور فيكم إلا كما يحور رأس الحمار الميت. فبينا نحن كذلك إذ طلع علينا شداد بن أوس وعوف بن مالك وهما صحابيان، فجلسا إلينا، فقال شداد: إن أخوف ما أخاف عليكم أيها الناس ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من الشهوة الخفية والشرك. فقال عبادة وأبو الدرداء: اللهم غفرا، أولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حدثنا أن الشيطان قد يائس أن يعبد في جزيرة العرب؟ فأما الشهوة الخفية فقد عرفناها، فهي شهوات الدنيا من نسائها وشهواتها، فما هذا الشرك الذي تخوفنا به يا شداد؟ قال: أرأيتكم أحدا يصلي لرجل أو يصوم له أو يتصدق له أترون أنه قد أشرك؟ قالوا: نعم. قال شداد: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك. فقال عوف: ولا يقبل الله إلا ما ابتغي فيه وجهه من ذلك العمل كله، فيتقبل منه ما خلص له ويدع ما أشرك به فيه. فقال شداد: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: أنا خير قسيم، فمن أشرك بي شيئا فإن جسده وعمله وقليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به، أنا عنه غني. انتهى. مخافته من الخلوة بامرأة أجنبية. يسد عبادة كل منافذ الشيطان، ومن أخطرها النساء لمكرهن وخداعهن وإغرائهن، إن كيدكن عظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان، أي خشية أن يوقع بينهما الشيطان الفتنة. وله قصة طريفة في هذا الشأن. مر عبادة بقرية يقال لها دمر، وهي ضاحية جميلة من ضواحي دمشق في وادي بردة قرب مدخل دمشق من جهة بيروت، تبعد عنها 6 كيلومترات. دمر من قرى الغوطة. فأمر غلامه أن يقطع له سواكا من صفصاف على نهر بردة، فمضى ليفعل، ثم قال له: ارجع فإنه إلا يكن بثمن فإنه ييبس فيعود حطبا بثمن. وقال عبادة لأصحابه: ألستم تروني لا أقوم إلا رفدا ولا آكل إلا ما لوق لي، وقد مات صاحبي منذ زمان، وما يسرني أني خلوت بامرأة لا تحل لي، وأن لي ما تطلع عليه الشمس مخافة أن يأتي الشيطان فيحركه علي، إنه لا سمع له ولا بصر. هامش: رفده، ورفده رفدا من باب ضرب أعانه، أي لا يقوم ولا ينهض إلا بإعانة غيره. ولوق الطعام أو لوق الطعام أصلحه بالزبدة، أي إنه لا يستطيع من الطعام إلا ما لين له كالزبدة في اللبن. ألا فليصغي الشباب في الجامعات وغيرها لهذا، وليقارنوا بصدق وروية بين ذلك وبين ما يدعونه من المقابلات والأحاديث البريئة مع الفتيات. هامش: قوله إلا رفدا يريد إلا أن أرفد فأعان على القيام حتى أنهض، وقوله إلا ما لوق يريد إلا ما لين من الطعام حتى يصير كالزبدة في لينه، وذلك من الكبر. وقوله قد مات صاحبي وأنه لا سمع له ولا بصر يريد به عضوه التناسلي، وأنه لا يقدر على شيء ولا يعرفه، وأنه مع هذا أكره أن أخلو بامرأة. انتهى الهامش. ثالثا: مناقبه. كان عبادة كما عرفناه من أروع الصحابة وأزهدهم في الدنيا، وكان من سادات الصحابة وأحد النقباء ليلة العقبة، وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وممن بايعوا النبي تحت شجرة بيعة الرضوان في 6 في ذي القعدة قبل صلح الحديبية، وممن أعلنوا براءتهم من حلف اليهود، كما سنفصل كل ذلك. ونذكر هنا بعض مناقبه وخصائصه الخلقية والدينية. أولا: عفته. كان أبي النفس عالي الهمة عفيف اليد خالي المطمع في مغانم الدنيا وزينتها. أخرج الإمام أحمد عنه أنه قال: علمت ناسا من أهل الصفة الكتابة والقرآن، فأهدى إلي رجل منهم قوسا، فقلت: ليست لي بمال وأرمي عنها في سبيل الله تبارك وتعالى. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن سرك أن تطوق بها طوقا من نار فاقبلها. وفي رواية أخرى أوضح قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشغل، فإذا قدم رجل مهاجر على رسول الله صلى الله عليه وسلم دفعه إلى رجل منا يعلمه القرآن، فدفع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا وكان معي في البيت أعشيه عشاء أهل البيت، فكنت أقرئه القرآن فانصرف انصرافة إلى أهله، فرأى أن عليه حقا فأهدى إلي قوسا لم أر أجود منها عودا ولا أحسن منها عطفا، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ما ترى يا رسول الله فيها؟ قال: جمرة بين كتفيك تقلدتها أو تعلقتها. انتهى. فرضي الله عن عبادة المعلم الكاتب العفيف النزيه، وليحذر الناس من الهدايا المشبوهة.